السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أوثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول المشرك المسجد. باب دخول المشرك المسجد. أما دخول المشركين المسجد الحرام فجاء النص في القرآن: لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ودخول المشرك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم من قاسوا على المسجد الحرام فمنع من ذلك، ومثله دخول المدينة قاسوا على المنع من دخول مكة. وأما بالنسبة لبقية المساجد فالمشرك نجس، هذا منصوص عليه، والنجس يجنب المسجد وهذا هو الأصل، لكن إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة كمن يرجى إسلامه فهذا تدل عليه القصة المذكورة في الباب، فجوزه أهل العلم للمصلحة الراجحة. والدليل النص المذكور، وأنه لما جيء بثمامة بن أوثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط بسارية من سوار المسجد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. ونجد مرتفع من الأرض، والغالب أنه شرقي الحجاز، ومنهم من يطرده من تهامة إلى العراق ويدخلون العراق في نجد، يقولون هناك نجد العراق. وجاء التنصيص على نجد العراق لما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفتن التي تكون في آخر الزمان وتأتي من قبل نجد. جاء في بعض الروايات أنها نجد العراق. وعلى كل حال، بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة. بنو حنيفة مساكنهم اليمامة. من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد بأمره عليه الصلاة والسلام. وإلا كما تقدم لا يسوق للصحابة أن يفعلوا شيئا لم يأمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في بيت من بيوت الله. وعلى كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام مر به 3 أيام وهو مربوط ولم ينكر ذلك، فإن لم يأمر به عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أقل الأحوال أنه أقره. فربطه في سارية المسجد هذا أمر شرعي، إما بالأمر أو بالإقرار، وهذا للمصلحة الراجحة. يمر به النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض عليه الإسلام، فلما كان في اليوم الثالث قال: أطلقوه. فأطلقوه فذهب إلى حائط فاغتسل وأعلن إسلامه. فهذه المعاملة والملاطفة معه لا شك أنها أثمرت، ولا شك أن مصالح الدعوة مرعية في أساليبها، مصلحة الدعوة مراعاة في الأساليب لا في غاياتها، فالغايات توقيفية، وأما الأساليب والوسائل فأهل العلم يتجوزون في مثلها إذا ترتبت عليها المصالح. ومنها ما عندنا، اقرأ.
قال رحمه الله: قوله باب دخول المشرك المسجد، هذه الترجمة ترد على الإسماعيلي حيث ترجم بها فيما مضى بدل ترجمة الاغتسال إذا أسلم. وقد يقال إن في هذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة
ترد عليه من حيث أنها تكرار لما تقدم عنده. البخاري لا يترجم باللفظ، ما يكرر إلا بلفظ يترتب عليه مزيد فائدة. نعم.
وقد يقال إن في هذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة الأسير يربط في المسجد تكرارا، لأن ربطه فيه يستلزم إدخاله، لكن يجاب عن ذلك بأن هذا أعم من ذاك. وقد اختصر المصنف الحديث مقتصرا على المقصود منه، وسيأتي تاما في المغازي. وفي دخول المشرك المسجد مذاهب، فعن الحنفية الجواز مطلقا، وعن المالكية والمزني المنع مطلقا، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية، وقيل يؤذن للكتابي خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب
بل من المشركين. ثمامة من المشركين. وأيضا التفريق بين المسجد النبوي وغيره، الحادثة في المسجد النبوي، لأن بعض الناس يستروح ويميل إلى شيء ويغفل عن شيء. الآن بعض الناس يقول المسجد النبوي كالمسجد الحرام يجوز المرور فيه بين يدي المصلي، والنصوص الواردة في المنع كلها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي سعيد في المسجد النبوي. فلا بد من مراعاة الأحوال ومراعاة الظروف التي تحتف بالخبر. نعم.
ها؟ في السياق السابق ذكر فعل القاضي شريح رحمه الله، ما له علاقة بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن تقام الحدود في المساجد ولا يقاد فيها؟
إقامة الحدود يترتب عليها تلويث للمسجد، أما مجرد ربط ما يترتب عليه تلويث.
وليست حد، هذا ليس بحد.
نعم، لا يترتب عليه تلويث. سم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت في المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله.
يا كعب
ابن مالك. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجر حجرته ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله.
فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه.
اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت في المسجد. رفع الصوت معروف، ولا شك أن رفع الصوت من غير حاجة مذموم.
إن أنكر الأصوات صوت.
إن أنكر الأصوات صوت الحمير من غير حاجة لا شك أنه مذموم، وللحاجة بقدرها. رفع الصوت في المسجد، المسجد ال هنا إن كانت عهدية فالمراد بها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليه تدل الترجمة والتعليل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت جنسية يعني في جميع المساجد، وأنها يجب احترامها ومراعاة الأدب فيها، فالمسألة محتملة، لكن بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء النص على أن غض البصر الصوت أن غض الصوت بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا في حياته فبعض العلماء يقول أنه تجب مراعاة ذلك بعد موته. وكان الإمام مالك رحمه الله يراعي التحديث في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون على أكمل حال، فيتطيب ويلبس ويجلس بسكينة، لأنه بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقرئ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا مما ينبغي مراعاته. ولا شك أن المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يستصحب الداخل أنه في موضع عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يختلف عن غيره من المساجد. وإن كانت المساجد كلها مما يراعى في يجب ما يتجب فيه مراعاة الأدب. وهنا الحديث يقول البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو
قطان
القطان قال حدثنا جعيد ابن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد. قائما ولا نائما؟
قائم.
في أحد عنده نائما؟ ها؟ في رواية، لكن رواية المتن كلها قائما. قال: كنت قائما في المسجد، ولا في خلاف، لكن في الروايات الأخرى خارج الصحيح فيها نائما. بس لا ما أشاروا إليها. شو يقول من روايته؟
يقول في نسخة نائما بالنون وأيده رواية حاتم عند الإسماعيلي بلفظ كنت مضطجعا.
بيجي هذا. كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، يعني رماه بالحصباء، حصى صغيرة تنبه ولا تضر، تنبه ولا تضر. ورأيت إماما كبير السن يجلس في مؤخرة المسجد، فإذا قربت الإقامة حصب المؤذن، حصبه ليقيم، ما جعله عرضة لتلاعب بعض السفهاء. يأتي بعض الصبيان ولا بعض من يأخذ حصاته يحصب المؤذن وهم يقيم، مثل هذا ما هو مناسب إطلاقا. ها؟ هي المسجد مفروش بالحصبة، المسجد كله مفروش بالحصبة. فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال اذهب فأتني بهذين، اذهب فأتني بهذين. هذا بعد أن تولى إمرة المؤمنين ولا قبل؟
يظهر
ها؟
تصرف وتصرف الإمارة
ومنزلته ومكانته في الإسلام وعند الرسول عليه الصلاة والسلام التي يعرفها الخاص والعام
له
قد يفعل مثل ذلك. فأتني بهذين فجئته بهما. قال من أنتما أو من أين أنتما؟ وهذا هو المهم، لأن معرفة الأسماء غير مؤثرة. لو عرف أسماء الرجلين وعرف أنهما من أهل المدينة لأوقع عليهما العقوبة، لكن من أين أنتما؟ قالا من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، حقه التعظيم والتوقير والتقدير، لكن بالقدر المسموح به شرعا، من غير غلو ولا إطراء ولا رفع لمنزلته عليه الصلاة والسلام أكثر مما أذن فيه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وكتب على بعض السواري حول القبر البيتين أو البيتان من قول العتبي، وما تزال موجودة الآن: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، وطاب من طيبهن القاع والأكم، لقبر أنت ساكنه. ها؟
نفس الفداء
صح، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الحياء وفيه الجود والكرم عليه الصلاة والسلام. فيه أشياء، وكانت البردة مكتوبة وطمست، وفي أشياء ثانية يعني ما كان ينبغي أن تكتب. وعلى كل حال حق تعزروه وتوقروه عليه الصلاة والسلام. ها؟
هل في هذا البيتين
إشكال؟ ما في شيء
والله، ما تسلم. لأن القصة المحتفة بهما
أوائل القصة هي.
ها؟
يا خير من أنوذ به عند،
لا هذه البردة، القصة قصة العتبي أنه احتاج وظلم نفسه، فقرأ قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك
استغفر الله واستغفر لهم الرسول.
فجاء ويقول إنه رد عليه من القبر، والقصة مذكورة في التفسير، ومنها تفسير الحافظ بن كثير موجودة. ها؟ وشو؟ هذا كلام القاضي عياض وغيره في مسألة البقعة والقبر وتفضيلهما على الكعبة، وعظم يفضلها على العرش، هذه أمور كلها مبالغات.
فضلون على الجنة بعض الحنابلة،
كلها من الغلو، ولا داعي لمثل هذا الكلام. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث اللي بعده.
نعم، حديث الثاني يقول الإمام البخاري: حدثنا أحمد
بن صالح
بن صالح المصري، وفي موضعين فسر بأحمد بن حنبل.
صحيح،
تعرفين
ثلاث
موضعين، ثالث مختلف فيه والراجح لا. هذا الحديث تقدم الكلام فيه مستوفا. قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله، قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أباه وهو الذي كان يقوده لما عمي أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد، يعني خاصمه في مال يطلبه منه دينا عليه، دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما، ارتفعت أصواتهما. هذه من طبيعة البشر أن صاحب الحق وله مقالة، والمدين قد يماطل فيستحق مثل هذا الرفع، ولا يستحق العقوبة. مطل الغني ظلم يبيح عرضه وعقوبته. حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، لأن ليس بين البيت وبين المسجد إلا جدار، لكنه خارج المسجد. فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته الستار، ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب ابن مالك. في كعب منادى مفرد يبنى على الضم في محل نصب، ولذلك التابع نصب الذي هو الوصف ابن. يا كعب بن مالك، يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر بإشارة مفهمة: ضع الشطر من دينك. ويكون هذا قضاء ولا مشورة؟
مشورة.
ها؟
مشورة.
مشورة، لأن صاحب الدين لا يلزمه أن يضع الشطر أو أي جزء من دينه، كما في قصة بريرة مع زوجها:
أتأمرني؟
لما أشار عليها أن ترجع إلى زوجها قالت: أتأمرني؟ قال: لا. قالت: إذا لا أريده. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم، خاطب ابن أبي حدرد واسمه عبد الله، قم فقضه. لأن لا يمكن يجتمع وضع الشطر والتأخير. لو افترض أن القاضي أصلح بين الدائن والمدين بأن يضع الشطر، لما قال له قم فقضه قال: والله ما عندي شيء. يرجع عليه بكامل المبلغ أو بالشطر باعتباره قبل؟ ها؟ شلون؟ شو؟
يقول الساقط لا يعود.
ها؟
يقول الساقط لا يعود، لكن هذا
لكن ساقط بشرط عرفي.
نعم. وهو القضاء.
بالقضاء. ها؟ الأصل أنه في الحال.
والقاضي في مثل الحال لا يقضي.
ها؟
ليس حاكما في مثل هذا التصرف، تصرف القاضي الآن مشورة.
هو مشورة مثل ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قبل هذه المشورة فقال الخصم الطرف الثاني: والله ما عندي شيء، يصبر علي وأنا ما، رجعنا إلى المشكلة الأولى. اقرأ.
هذا كلام الصغاني في أحمد.
من هو؟
الصغاني.
وش فيه؟
البخاري.
إيه. اقرأ. إيه.
قال رحمه الله تعالى: أحمد غير منسوب، غير منسوب. حدث عن أبي محمد عبد الله بن وهب ابن مسلم المصري، روى عنه البخاري في الصلاة وغير موضع. قيل إنه أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن مسلم المصري ابن أخي عبد الله بن وهب. ومنهم من ينكر ذلك ويقول هو أبو جعفر أحمد بن صالح المصري، أو أبو عبد الله أحمد بن عيسى التستري المصري، فإنهما من شيوخ البخاري وهما يرويان عن عبد الله بن وهب. وقال أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ النيسابوري: أحمد عن ابن وهب في جامع البخاري هو ابن أخي ابن وهب.
وقال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده، ومنده لقب واسمه إبراهيم بن الوليد الأصفهاني، كل ما كان في الجامع حدثنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح أبو جعفر المصري. قال: ولم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في الصحيح شيئا، وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الصحيح ما قاله ابن منده، فقد تكلم في أحمد بن عبد الرحمن. قال أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي صاحب تأريخ مصر في ترجمة أحمد هذا لا تقوم بحديثه حجة. وقال أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ النيسابوري في ترجمته في الكنى ليس بالمتين عندهم، وأخرج له مسلم، توفي في شهر ربيع الآخر سنة 64 و200. يقول يا شيخ بعد: أحمد آخر غير منسوب أيضا حدث عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي في التوحيد، وعن أبي عمرو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري في سورة الأنفال، روى عنه البخاري، وقالوا إنه أبو الحسن أحمد بن سيار بن أيوب بن عبد الرحمن المروزي، فإنه حدث عن المقدمي. فأما الذي حدث عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ فهو أبو الفضل أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري. بس شيخ انتهى.
على كل حال، الاختلاف مثل هذا الاختلاف إذا دار بين ثقات فإنه لا يضر. الإشكال إذا كان واحد منهم أو في واحد منهم كلام، فالقرينة تدل على أنه غير مراد، على أنه غير مراد، لأنه ليس من شرط البخاري، ويربأ البخاري أن يروي عنه فيه كلام. أما إذا كانوا كلهم ثقات فالمسألة سهلة، أينما دار فهو على ثقة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب رفع الصوت في المسجد، أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك، فقد كرهه مالك مطلقا سواء كان في العلم أو أن في غيره، وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه. وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع، وحديث كعب الدال
حديث
سم
وحديث
وحديث كعب الدال على عدمه، إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، وعدمه فيما تلجئ الضرورة إليه. وقد تقدم البحث فيه في باب التقاضي، ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة، أخرج ابن ماجه بعضها فكأن المصنف أشار إليها. قوله الجعيد بن عبد الرحمن في رواية الإسماعيلي الجعد بن أوس، وهو هو، فإن اسمه الجعد وقد يصغر، وهو ابن عبد الرحمن بن أوس فقد ينسب إلى جده. قوله حدثني يزيد بن خصيفة، هو ابن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده. وروى حاتم بن إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة، أخرجه الإسماعيلي، والجعيد صح سماعه من السائب كما تقدم في الطهارة، فليس هذا الاختلاف قادحا. وعند عبد الرزاق له طريق أخرى عن نافع قال: كان عمر يقول: لا تكثر اللغط. فدخل المسجد فإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهما، فقال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت. الحديث وفيه انقطاع لأن نافع لم يدرك ذلك الزمان،
لأنه يحكي قصة لم يشهدها. نافع يحكي قصة حصلت في وقت عمر وهو لم يشهدها. نعم.
قل قوله: كنت قائما في المسجد، كذا في الأصول بالقاف، وفي رواية نائما بالنون، ويؤيده رواية حاتم عن الجعيد بلفظ كنت مضطجعا. قوله: فحصبني أي رماني بالحصباء. قوله: فإذا عمر، الخبر محذوف تقديره قائم أو نحوه. ولم أقف على تسمية هذين الرجلين، لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان.
بما لا يضر إذا أمنت المضرة، لا سيما إذا كان موليين ظهورهما، وما يخشى من فقع العين وكسر السن لمنع الحذف. نعم.
قوله: لو كنتما، يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك، وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله. قوله: لو جعتكما، زاد الإسماعيلي جلدا.
ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع، لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي. قوله ترفعاني هو جواب عن سؤال مقدر، كأنهما قال له لم توجعنا، قال لأنكما ترفعاني. وفي رواية الإسماعيلي برفعكما أصواتكما، وهو يؤيد ما قدرناه. وقد تقدم توجيه جمع أصواتكما في حديث يعذبان في قبورهما. قوله حدثنا أحمد
كما بقوله جل وعلا فقد صغت
قلوبكما
قلوبكما. نعم.
قوله حدثنا أحمد في رواية أبي علي الشبوي عن فربري حدثنا أحمد بن صالح، وبذلك جزم ابن استكن. وقد تقدم الكلام على حديث كعب في باب التقاضي قبل 10 أبواب أو نحوها. وقوله هنا حتى سمعها في رواية الأصيل سمعهما.
نعم. سم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب الحلق جمع حلقة بسكون اللام، وحكم كثير من أهل اللغة على فتحها بالشذوذ حلقة شاذة، وأجازه بعضهم ولكن الأكثر على أن فتحها شذوذ. الحلق جمع حلقة وهي معروفة، والجلوس وهو البقاء والمقام في المسجد، وقد جاء الحث عليه سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في غير وقت صلاة، وهذا غير الاعتكاف. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وابن مسرهد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عبيد الله بن عبد الله العمري المصغر وأخوه عبد الله مضاعف، لكن هذا ثقة بالاتفاق. عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ كأنه يسأل عن عددها، ولذلك أجيب بقوله مثنى مثنى، ولا يسأل عن فضلها، لأنه متقرر عندهم وعنده عند السائل فضل صلاة الليل. قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة. فإذا خشي الصبح صلى واحدة دليل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، وأنه لا وتر بعد طلوع الصبح، وأثر عن بعض الصحابة بعض السلف أنهم يستمرون في الصلاة حتى بعد طلوع الصبح، ولكن انتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى السحر. وهنا يقول: فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة توتر لك ما قد صليت. إيه الفطر الصادق. لا 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 ترى كاذب، هذا ما له قيمة. ها؟
وهو على المنبر ولا جالس على المنبر أو يخطب.
الله سبحانه. إما أن يكون جالسا فيحدثهم ليروه، أو يكون قائما ليخطب. مقصود أنه على المنبر.
شوشات حديث الشيخ تدل على تجويز الوتر إلى صلاة الفجر.
بس أن هذه أصح وأكثر. انتهى وتره إلى السحر. لا في بعد هذا شيء. قال: مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، ولا يزاد في صلاة الليل على الاثنتين إلا في الوتر لمن أراد أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع بسلام واحد. وأما في الشفع التي مثنى مثنى فلا يزاد فيها. حتى قال جمع من أهل العلم أنه لو قام إلى ثالثة في صلاة التراويح فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر، يلزمه الرجوع. وبهذا يضعف حديث صلاة أربع ركعات بسلام واحد بعد صلاة العشاء تعدل مثلها من ليلة القدر. هذا الحديث ضعيف بل منكر. فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا هو الأفضل. ولو أوتر في أول الليل أو قبل أن ينام في أثناء الليل، فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض صحابته أن يوتر قبل أن ينام، كل على همته وعزيمته وقدرته. الذي لا يضمن قيام آخر الليل يوتر في أوله، فلا مانع من ذلك. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن إذا أوتر في أول الليل أو في أثنائه ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي مثنى مثنى، فإنه يصلي مثنى مثنى لأنه أوتر، وجاء في الحديث الصحيح: لا وتران في ليلة. وبعضهم يرى أن الوتر الأول يمكن شفعه بركعة في أول الصلاة تشفع له ما صلى ما أوتر به ثم يوتر في آخر صلاته، ولكن هذا ليس بشيء، لأنه يترتب عليه أنه يكون قد أوتر ثلاث مرات. ثلاث مرات
استمسك بآخر.
ها؟
آخر كلمة آخر الصلاة
أي
يتمسكون بها بأن لا تصلي بعد
لا لا لا، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر، صلى ركعتين بعد الوتر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ثم قال: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل،
محمد بن الفضل،
محمد بن الفضل ولقبه عارم، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. هذا يوضح المراد، وأن كونه على المنبر للخطابة. فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. يعني إذا بقي عليه واحدة وسمع المؤذن، الأصل أن الأذان إذا كان على الوقت أن الوتر ينتهي بالسحر، فإذا خشيت الصبح لكن مما هو محتمل أن يكون المؤذن قد قدم دقيقة أو شيء من هذا، فلو أتى بها لكان الأمر محتمل. فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الحديث، وهذا قال بعضهم إنه معلق، قال بعضهم إنه بالسند السابق فيكون موصولا. والقاعدة أنه حيث يريد التعليق يأتي بالواو، لو قال وقال الوليد بن كثير فقلنا هذا معلق، مع أن هذه القاعدة التي قعدها ابن حجر انخرمت في بعض المواضع. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي، قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصور أنه دخل ثلاثة، قد تكون لهم حاجة غير العلم وغير طلبه وغير سماع الحديث. واحد لما رأى الرسول عليه السلام يحدث أوى إلى الحلقة، الثاني كان بيشرب ماء واستحى أنه يطلع، والثالث مرمى راد بالجميع طلع ولا هم واحد. فأقبل ثلاث نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة. واحد عنده رغبة في الخير وجلس يستمع، وواحد استحياء جلس وراء الناس وانشغل بالجوال مثلا، الباعث على الجلوس الحياء. لكن مع هذا الحياء لما جلس حياء ما استفاد، لأن المظنون به أن الثاني لما جلس حياء استفاد. لكن إذا شغل بجواله هل يقال أن هذا استحياء؟ لا، خلفهم، جلس خلفهم. هو يتسند ليستعين به على الجلوس، هذا ما في إشكال، ليستعين به على الجلوس سماع العلم، فما في إشكال. فجلس، وأما الآخر فجلس خلفه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى، أي أقبل إلى الله، فآواه الله يعني أقبل عليه ويسر له المكان، وأما الآخر فاستحيا الله منه. ومثل هذا يكون على خير، لكنه ليس مثل الأول. وأما الآخر وهو المذموم فأعرض الله عنه. والإعراض شأنه عظيم، وعد من النواقض
كفر الإعراض.
الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا، فشأنه عظيم، ولذا أعرض الله عنه. سم.
قال الحافظ رحمه الله: باب الحلق بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال. جمع حلقة بإسكان اللام على غير قياس، وحكي فتحها أيضا. قوله عن عبيد الله هو ابن عمر العمري، قوله سأل رجل لم أقف على اسمه، قوله ما ترى أي ما رأيك من الرأي أو من الرؤية بمعنى العلم، ومثنى مثنى بغير تنوين أي اثنتين اثنتين، وكرر تأكيدا.
قوله فأوترت بفتح الراء أي تلك الواحدة. قوله وإنه كان يقول بكسر الهمزة على الاستئناف، وقائل ذلك هو نافع، والضمير لابن عمر. قوله بالليل
وش عندكم والمطبوع
سم
وأنه
كان يقول
مطبوع أنه، لكن نص ابن حجر على أنه بكسر الهمزة، ما أنت قرأت هذا
إلا وإنه كان يقول
بكسر الهمزة على الاستئناف، يعني تكون في ابتداء كلام
مضبوط عندنا وإنه مضبوط عندنا وإنه
إيه؟ ومعروف أنه ابتداء الكلام تكسر فيه همزة إن. نعم.
وإنه كان يقول بكسر الهمزة على الاستئناف، وقائل ذلك هو نافع، والضمير لابن عمر. قوله بالليل هي في رواية الكشميهني والأصيل فقط. قوله في طريق أيوب عن نافع توتر بالجزم جوابا للأمر وبالرفع على الاستئناف، وزاد الكشميهني والأصيل لك. قوله قال الوليد بن كثير، هذا التعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن الوليد، وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. وأراد البخاري بهذا التعليق بيان أن ذلك كان في المسجد ليتم له الاستدلال لما ترجم له، وقد اعترضه الإسماعيلي فقال ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على
الرأي البخاري الرأي بن حجر أن هذا تعليق، لأنه قال وأراد البخاري بهذا التعليق نعم
وأراد البخاري بهذا التعليق بيان أن ذلك كان في المسجد ليتم له الاستدلال لما ترجم له، وقد اعترضه الإسماعيلي فقال ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس في المسجد بحال. ووجيب بأن كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق. وأما التحلق فقال المهلب شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب بالتحلق حول العالم، لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين، والله أعلم.
لأنه إذا لم يكن حوله أحد ما له داعي يجلس على المنبر، جلوسه على المنبر إما ليخطب هذا ظاهر، وإما ليراه ويسمع قوله من حوله. نعم.
وقال غيره حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة هو الجلوس، وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق. وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق، فقال ما لي أراكم عزين، فلا معارضة بينه وبين هذا، لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة، بخلاف تحلقهم حوله فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه.
قوله والذي يظهر أنه كره تفرقه يقول
في تعليق الشيخ
شو يقول
هذا فيه نظر، والظاهر أنه أنكر عليهم تفرقهم، ودل بذلك على استحباب اجتماعهم حال مذاكرة العلم، وأن يكونوا حلقة واحدة لا حلقا، لأن ذلك أجمع للقلوب وأكمل الفائدة، والله أعلم.
نعم.
قوله بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد زاد في العلم والناس معه وهو أصرح فيما ترجم له. قوله فرأى فرجة زاد في العلم في الحلقة، وزادها الأصيلي والكشميهني أيضا في هذه الرواية، وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب العلم.
شيء
من وقف على 11 وقال لا تزيدون عليه، من وقف على 13 وقال لا تزيدون، ما يقضي هذا الحديث على هذا الخلاف؟
به يرد عليهم مثلا فإذا خشيت الصبح يعني بدون حد، وفي المسند فيه إلى 15. تفضل. شو فيه؟ ما أعرف، ما أدري والله. لا بعد الأذان لا، والمسألة النظر في ما يعرف عن المؤذن، إذا كان متقيد بالوقت لا، وإذا كان ممن يتأخر فمن باب أولى، وإذا عرف أنه يتقدم فلا مانع. هذا رأي الحنفية، صلونا ثلاث ركعات بتشهدين وسلام واحد، هذا تشبيهه بالمغرب.
أما التشهد الواحد فلا تشبيه لها فلا يكون،
ما يدخل. اللهم صل وسلم. أكيد
مرتبة حول النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا اللي يظهر. ما تسمى حلقة إلا إذا كانت دائرة. بلا شك، دليل على حرص ودليل على القرب، دليل حرص عليه السلام. كمل ركعة يكتفي بها، يكتفي بالأولى.
إذا كان في الثانية يكمل الثالثة.
يكمل
الثالثة. ما يضر، ما يضر. الشاب اغتسل غسل الجنابة وعلى يده لاصق على جرح.
طيب.
ثم بعد الغسل أزاله.
يعني ما يضر أن يكون يغسله بالماء. ما في ضرر.
لا ما في ضرر.
ما في ضرر، غسله باطل.
ما يشترط الركعتين.
أيوه.
جالس
النبي
صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس بعد الوتر.
ما بشرط، مسألة شرط لا، لكنه إن فعله اقتداء فهو النبي عليه الصلاة يفعل ذلك بعد الكبر.
اقتداء وهو جالس ولا اقتداء وهو قائم يصلي؟
هو الأصل قيام،
أصل
قيام، هذا هو الأصل، لكن إما نحتاج إلى الجلوس لا سيما في النفل.
أبي إشكال الله عليك شيخ، ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر بخمسة شيخ بسبع، المقصود شيخ خمسة فقط ولا صلى قبلها شيء وأوتر بخمسة؟
الله أعلم، لكن الوتر خمس
وسبع أيضا. يعني
بعد صلى مع ابن عباس في أول الليل بعد الصلاة، هذا موجود في البخاري في كتاب العلم.
ثبت 13 شيخ، ثبت 13 و15 ثبتت.